وعلى آله وأصحابه أجمعين. العقائد كثيرة التي تنتسب إلى الإسلام، ولكن العقيدة الوحيدة والصحيحة التي هي على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هي عقيدة أهل السنة والجماعة، التي يجب علينا أن نعرفها وأن ندرسها وأن نعتقدها وأن ننشرها بين المسلمين، لأنها هي العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تؤخذ عن غيرهما، فهي العقيدة السليمة التي درج عليها الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم، وهي التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هي عقيدة مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم تبنى على الجدل وعلى علم الكلام وعلى المناظرات الكلامية، وإنما بنيت على قال الله قال رسوله قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص ورأي فلان. هذه هي العقيدة السليمة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي، من يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب، أبو الحسن والحسين رضي الله عن الجميع. هذا هو المنهج السليم، وهي العقيدة الصحيحة التي توصل من اعتقدها وسار عليها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته. هناك عقائد كثيرة، ولكن العقيدة الصحيحة السليمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي عقيدة أهل السنة والجماعة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم سار عليها أهل القرون المفضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خ خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المنهج السليم، وهذا الحمد لله مدون في كتب العقيدة الصحيحة. وأذكر لكم على سبيل المثال عقيدة شاملة سليمة واضحة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واسمها العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، لأنه كتبها جوابا لسائل من أهل واسط بالعراق، فسميت الواسطية، وهي سهلة وشاملة في كل أبواب العقيدة وما عليه أهل السنة والجماعة. فيجب علينا أن نتمسك بهذه العقيدة التي هي مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي عليها الصحابة والتابعون والقرون المفضلة ومن جاء بعدهم. هذا هو المنهج السليم، وهذه هي العقيدة الصحيحة، وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هي عقيدة الخلفاء الراشدين، وهي سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مدونة ولله الحمد، مثل ما ذكرت لكم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الطحاوية للإمام أبو جعفر الطحاوي، العقيدة الحموية أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه هي العقيدة التي مشت على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. هناك عقائد فيها خير وفيها مخالفات، فيها خير وفيها، لكن فيها مخالفات وفيها محدثات. الحمد لله العقيدة واضحة، وهي التي عليها الطائفة المنصورة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، يعني في آخر الزمان عند قيام الساعة، وهي والحمد لله بين أيديكم. عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الواسطية، عقيدة الطحاوية، العقائد التي تنحو هذا المنحى وتبنى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على علم الجدل وعلم الكلام، إنما فيها قال الله قال رسوله قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. فالحق واضح ولله الحمد لمن يريد الحق، الحق واضح، لكن يحتاج إلى بحث وتعلم، ويحتاج إلى أخذه عن العلماء الراسخين، إما في المساجد وإما في الدراسة المنهجية التي هي على مذهب السلف الصالح، فهي ميسرة وفي متناول الجميع لمن يريدها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. ونترك المجال إذا كان هناك أسئلة.
شكر الله لمعاليكم هذه التوجيهات وهذا المنهج الذي نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا به. وردنا معالي الشيخ بعض الأسئلة. هذا السؤال يقول: إني أحبك في الله يا فضيلة الشيخ وأستفيد من علمك ودروسك وشروحك. يقول السائل: هناك جدال بين بعض الشباب الدعاة، فهو ما هو الأصل في الدعوة؟ اللين أم الشدة في بيان الحق والأخير؟
المنهج الدعوة اللين لمن يريد الحق ولا يريد المعارضة، فإنه تستعمل معه اللين والملاطفة. وأما المعاند والذي يريد المعارضات والإشكالات فهذا يجادل بالتي هي أحسن. قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمدعوون على هذه الأقسام: الجهال الذي يريدون الحق، هؤلاء يدعون بالحكمة، بالحكمة يعني بالطريقة اللبقة اللينة التي ترغبهم في الحق. والموعظة الحسنة لمن كان يعرف الحق ولكنه لا يريده أو يتكاسل عن العمل به، فهذا بالموعظة يوعظ ويخوف بالله عز وجل لأنه عرف الحق، فيوعظ إذا تكاسل أو تأخر، يوعظ ويخوف بالله عز وجل لأنه علم الحق، فيجب عليه الأخذ به ولا يجوز له التكاسل عنه أو التساهل فيه أو المجاراة فيه، يجب عليه أن يأخذه بقوة، قوة الإيمان بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك من يعرف الحق ولكنه عنده معارضات وعنده إشكالات يريدها أو تورد عليه، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، بالطريقة التي تبين الحق ولا تنفر الناس عنه. الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا تعدى الأمر هذا ووصل إلى المناوشة: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فالمعتدي يردع بمثل ما اعتدى، بمثل ما اعتدى على الدعاة وعلى. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم ولم تعاقبوا هو خير للصابرين. عندنا هذه المراتب: بالحكمة هذه واحدة، الموعظة الحسنة هذه الثانية، بالجدال بالتي هي أحسن، بالمعاقبة التي يراد بها نصرة الحق والدفاع عن أهله، ولا يجوز الظلم، وإنما بمثل ما عوقبتم به. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والحرمات قصاص كما قال الله جل وعلا. الحمد لله الحق بين وواضح وله أنصار وأعوان وأتباع، ما علينا إلا أن نبينه للناس ونعلنه للناس ونستعمل ما أوصانا الله جل وعلا به في هذه الآية الكريمة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم صالح القول والعمل. نعم.
هذا السائل يقول: هل الفتوى في النوازل تختلف من بلد إلى بلد؟ وهل يعني هذا أن ينظر المفتي إلى حال المستفتي وبلده؟
ينظر إلى الدليل، المفتي ينظر إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وما عليه أهل السنة والجماعة ينظر إلى الدليل ولا ينظر إلى مراعاة الناس واتباع ما يرضي الناس، ينظر إلى الدليل. نعم.
أنا أقول فضيلة الشيخ إنا أحبك في الله، لقد استفدنا من كتب فضيلتكم وشروحكم على المتون العلمية وثرواكم وعلمكم الزاخر، وإنه لشرف كبير أن نستمع من فضيلتكم مباشرة، وهذا أعلى إسنان، نسأل الله أن يعلي شأنكم ويرفع قدر سمو الأمير الذي أقدر على اللقاء. وبعد فضيلة الشيخ، ابتلينا في إثيوبيا بمرض انتشر بين بعض الدعاة وهو التصنيف، وبعض الدعاة همه تصنيف الناس وهم يرفعون شعار الارتباط بعلماء هذا البلد وخاصة الارتباط بفضيلتكم الخاصة، لذلك نأمل منكم توجيهنا ونقل رسالة إليه.
لا يجوز التصنيف الذي يفرق المسلمين، وإنما من كان على الحق يشجع على ذلك، ومن كان عنده مخالفة يبين له مخالفته بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل قامت عليه الحجة. نعم.
السؤال يقول وفقكم الله مع الشيخ، ماذا نقول للذي يقول أنا لا أرى في الحديث النبوي مصدر ولا أرى إلا القرآن فقط؟
نسأل الله السلامة، هذا ضلال. هؤلاء طائفة يقال لهم القرآنية معروفة، القرآنية يعني لا يحتجون بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فبعد القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا ما أوصى به الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني أوتيت، يقول ربما رجل شبعان جالس على ركبته يقول بيننا وبينكم كتاب الله نحل حلالا ونحرم حراما، يعني ويرفض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يحتج بالقرآن فقط. القرآن أمر بالأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الرسول هو المبين للقرآن وهو المفسر للقرآن عليه الصلاة والسلام، وسنته وحي، القرآن هو الوحي الأول وسنة الرسول هي الوحي الثاني، فهي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
سأل يقول في برامجنا الدعوية نذهب أحيانا إلى أهل البدعة للنصيحة ونصلي معهم، كيف يتركوا معهم عليه؟ هل هذا يخالف الشرع كما يزعم البعض؟
إذا كانت بدعتهم لا تخرجهم من الدين، مسلمون لكن عندهم بدعة ولا تخرجهم من الدين، فصلوا معهم. أما إذا كانت بدعتهم تخرجهم من الدين فهؤلاء لا تصلوا، صلاتهم غير صحيحة، لا تصلوا، وصليتم صلاتكم أيضا غير صحيحة وراءهم إذا كانت بدعتهم كفرية تخرجهم من الدين. نعم.
هذا سائل يقول جزاكم الله عنا خير جزاء، لاحظت عند بعض الإخوة أنهم لا يجعلون أصابع أقدامهم من حيث أطرافها تمس أصابع أقدام إخوانهم، ولا يجعلون مناكبهم تمس مناكب إخوانهم، مع علمهم كيفية صفوف الملائكة، ما سبب ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إن تمس أن قدمك يمس قدم من بجانبك، وإنما قال تقاربوا، تقاربوا ولا تختلفوا، حالوا بين المناكب والأكعب. إذا كان فيه فرجة يسيرة لا بأس، أيضا تضايق أخاك إذا أنك التزقت به، تضايقه، تضايق من بجانبك. نعم.
هذا سائل يقول: افريقيا قارة تجتهر فيها الطرق الصوفية، ما الحكم إذا كان الوالد يجبر ولده على أخذ الورد التيجاني؟ ماذا على الولد؟
على الولد لا يقبل هذا، إذا كان يلزمه بضلالة فلا يطيع، لا طاعة لمخلوق، لمعصية الخالق، لا يجوز هذا. نعم. وقبل أن يطيع والده يسأل أهل العلم هل ما قاله والده صحيح أو غير صحيح، إن كان ما قاله والده صحيحا يأخذ به، إن كان ما قاله والده غير صحيح لا يجوز له أن يأخذ به. الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ليست لغيره. نعم.
سيد أبو ظهر السرقة الرباطية في بلدنا، فكيف نواجهه وما الحكم به؟
ادعوهم إلى الحق وبينوا لهم لعلهم يرجعون، وإن لم يقبلوا فاتركوهم وابتعدوا عنهم. نعم.
هذا أخي يقول: أرجو نصيحة لمن يعيش من أهل التوحيد وسط أغلبية ذات عقيدة فاسدة.
نعم.
يقول: ماذا علي لمن يعيش من أهل التوحيد وسط أغلبية ذات عقيدة فاسدة؟
إذا كان يعيش بينهم ويسكت لا يجوز له هذا، لازم يبين الحق، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فيبين لهم ولا يسكت على ضلالة. نعم.
يقول: ما هو الضابط في البدعة التي تخرج عن الملة والبدعة التي لا تخرج عن الملة؟
البدعة التي تخرج من الملة ما كانت تخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة واضحة، لا يجوز هنا المسالمة فيها. أما إذا كانت البدعة لا ليست ظاهرة يعني ولا تخالف مخالفة ظاهرة، فهذه يدعى صاحبها إلى الحق ويتألف لعل الله أن يرده إلى الحق. نعم.
يقول: هناك من الشيعة من يحتج على سب الصحابة بالصلاة الإبراهيمية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يذكر فيها الصحابة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا جاهل. آل محمد من هم؟ أتباعه من الصحابة وغيرهم. نعم.
يقول: ما حكم الزواج من امرأة غير مسلمة وثنية بقصد دعوتها للإسلام؟ ما حكم الزواج بامرأة غير مسلمة يعني وثنية بقصد دعوتها للإسلام؟
لا، المشركة لا يجوز الزواج بها حتى تسلم، لا تنكح المشركات حتى يؤمنن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. نعم. إذا كانت وثنية لا يتزوج بها حتى تسلم، وإذا كانت كتابية وكان يرجو أنها تسلم يتزوج بها. الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. شوف المحصنات العفيفات عن الزنا وعن. نعم.
يقول: مما ابتلينا به في إفريقيا الدعاء للميت 3 أيام و7 أيام و40 يوما، فهل هذه البدعة مكفرة؟
الدعاء للميت المسلم دائما، ما هو 3 أيام ولا 10 أيام ولا 100 يوم، يدعى للمسلمين دائما. نعم.
في بلادنا النيجر الشيعة يجتهدون في أن يتحالفوا مع الصوفية ضد السلفية، هل يمكن يتحالف أهل السنة مع الصوفية ليتغلبوا على الشيعة؟
أهل السنة يتمسكون بسنتهم ولا يمالئون أحدا من أهل الضلال، إنما يتمسكون بسنتهم ويدعون إليها ويمشون عليها، حتى يكتب الله لهم العاقبة. نعم.
هذا سائل يقول: هل من علق تميمة كتب فيها آيات من القرآن أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الملة؟
لا، ما يخرج من الملة ما دام الكتابة اللي فيها من القرآن أو من السنة أو من الأدعية الشرعية، لا يخرج من الملة، ولكن ينهى عن ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فيترك تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن. نعم.
هذا يقول خصومنا إن تقسيم ابن تيمية رحمه الله للتوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات تقسيم المبتدع لم يسبقه إليه أحد، ويسمون هذا أنه من جنس تثليث النصارى.
هذا كلام باطل. كلام ابن تيمية ما هو كلامه وحده، كلامها المسلمين عموما وأهل السنة خصوصا. فما كان من الأدلة في تحدث عن يعني القرآن، ما كان يتحدث عن أفعال الله الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهذا توحيد الربوبية. وما كان يتحدث عن عبادة الله وحده لا شريك له وترك الشرك، فهذا في توحيد الألوهية. وما كان يتحدث عن أسماء الله وصفاته فهذا توحيد الأسماء والصفات، هذا كله في القرآن يا أخي. نعم. وليس هو تثليث النصارى. نعم.
في بعض البلاد صدر قرار من وزارة التربية والتعليم بحذف دروس التوحيد بسبب ضغوط من الصوفية والأشاعرة والباطنة، ونسعى لإيقاف هذا القرار مع عدد من الجهات الرسمية للدولة، فهل يعتبر هذا من الخروج على السلطان؟
هذا من النصيحة للسلطان، ما هو من الخروج عليه. فأنتم ناصحوه وبينوا له لعله يتراجع عن هذا الشيء. نعم.
وما حكم تعليق الآيات في المجالس والسيارات؟
هذا لا أصل له. وما كان السلف يعلقون القرآن على الجدران وما أو على السيارات، ما كانوا يعلقون هذا، لأن وأيضا هذا تعريض للامتهان، تسقط هذه المعلقة توطى تداس، يكون هذا سبب لإهانة القرآن. القرآن يخفى يتلى بالألسنة ويحفظ في الصدور ويعمل به في الأفعال، هذا ما يجب علينا نحو القرآن، ما هو نعلقه على جدران ولا على، نعلقه في قلوبنا في عقيدتنا. نعم.
يقول: يوجد في بلادنا من يضع المصحف في السيارة بقصد المنع من الحوادث.
هذا لا يجوز، هذا اتخاذ الحجب، هذا حجاب، هذا من اتخاذ الحجب، والقرآن لا يتخذ لأجل الحجاب أو لأجل، إنما يؤخذ للعمل به ولتلاوته ولتعليمه للناس، هم يؤخذ على أنه حجاب. نعم.
هذا سائل يقول: النصارى الذين يعيشون في بلادنا هل هم أهل الكتاب الذين عناهم القرآن؟
ما في شك أن النصارى من أهل الكتاب واليهود من أهل الكتاب. نعم.
يسأل عن حكم الصلاة في مكان فيه صور معلقة على الجدران وخاصة في المطارات مثلا.
إذا كانت أمامك الصورة لا تستقبلها، أما إذا كانت ما هي بأمامك صل. الحمد لله. نعم.
أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزينا شيخنا خير الجزاء على ما تفضل به، وأن يجزي سمو الأمير بندر الذي رتب لنا هذا اللقاء. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل حجكم مقبولا ونسائكم مشكورا وجلبكم مغفورا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو من الإخوة البقاء هنا بعد التذليلات.